Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 فبراير عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وزير الإعلام يؤكد اتفاق جوبا بتسليم البشير وبقية المطلوبين متفق عليه بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية وقوى الحرية والتغيير. وزير الصناعة والتجارة يعتذر للسودانيين لعدم حدوث انفراج في أزمة الخبز خلال الفترة التي حددها بثلاثة أسابيع. إصابة ثلاثة ركاب بجراح ونهب مبالغ مالية في عملية نهب مسلح على 4 لواري تجارية على الطريق بين غارسيلا وبندسي بدارفور. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تجدد مطالبتها بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وإرجاء كافة ممتلكات المسيحيين المصادرة، على رأسها النادي الكاثوليكي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إنه الاتفاق الذي تم في جوبا بين وفد الحكومة وحركات مسار دارفور بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية متفق عليه بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية. وأوضح فيصل للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء إنه ما حدث في جوبا هو موقف تفاوضي متفق عليه داخل المجلس الأعلى للسلام بعد مشاورات بين جميع أجهزة الحكم الانتقالية وقوى الحرية والتغيير. وقال إنه الموقف تم اتخاذه داخل المجلس الأعلى للسلام الذي يضم أعضاء السيادي ورئيس الوزراء وخمسة وزراء بالإضافة لآخرين. وأشار إلى مشاركة قوى الحرية والتغيير في اجتماع المجلس الأعلى للسلام الذي اتخذ القرار، وأوضح إنه الإجراءات التفصيلية سيتم مناقشتها مع المحكمة الجنائية والحركات. وأضاف فيصل محمد صالح في هذا الخصوص:
هذا موقف تفاوضي، وبالمناسبة ليس موقفا فرديا أو موقفا معزولا، هذا موقف تفاوضي تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام. المجلس الأعلى للسلام قبل بدء الجولات، وهو بيضم أعضاء مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء وحوالي 5 وزراء بالإضافة إلى شخص 3 أو 4 شخصيات عامة من بينهم رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيل، وبيناقش المواقف التفاوضية قبل بدء الجولة، وبالتالي هذا موقف تفاوضي متفق عليه في المجلس الأعلى للسلام، وبالتالي هو موقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي إلى مجلس الوزراء إلى غيره، وحتى قوى الحرية والتغيير شاركت في الاجتماع الأخير.
وبشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير، أوضح النائب العام تاج السر علي الحبر عقب لقائه أمس وفد منظمة Human Rights Watch بالخرطوم، أوضح إنه الموقف يتوقف على 3 عناصر، هي موقف التفاوض في جوبا وما سيسفر عنه والإصلاح القانوني والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا. وبشأن المعتقلين من قادة النظام السابق، أشار النائب العام إنه تم حاليا التحقيق مع عدد من مسؤولي النظام السابق الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد منهم بالضمانة. قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إنه رسالته التي تقدم به للأمم المتحدة عبارة عن مقترح لنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح نقلا عن حمدوك عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، قال إن الخطوة ستنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس، بما يعني إنهاء الوجود العسكري الأممي. وأوضح إن الفصل السابع يعطي الأمم المتحدة حق تحديد الخطوات التي تتخذ بشأن السودان ويجيز الوجود العسكري، مشيرا إلى قواد اليونيميت، بينما تقوم الدولة بتحديد احتياجاتها في حالة الفصل السادس. وقال إن الفصل السادس يتضمن تقديم المساعدات والمساهمة في عملية السلام والتحول الديمقراطي وتحويل مشروعات الإغاثة إلى التنمية. وأوضح إن الطلب سيخضع لمشاورات مع الأمم المتحدة وصولا لاتفاق. وأضاف في هذا الخصوص:
السودان الآن موضوع تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستمر لعدة سنوات. الأمر السابع بدي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم، بمعنى إذا كان الناس بيتكلم عن موضوع سيادة منقوصة ولا غيرها، السيادة المنقوصة بتتم تحت الفصل السابع، لأنه تدي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر ما يجب أن يقوم به السودان وما يقوم به ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان. الفصل السابع أيضا يجيز كما هو معروف وجود قوات عسكرية. منذ فترة طويلة جدا عندما تم اتخاذ قرار بأنه اليونيميت سيتم سحبها على خطوات، ابتدأت مسألة تدارس مرحلة ما بعد اليونيميت ماذا سيحدث.
وحول تمديد مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمهمة فريق الخبراء بشأن دارفور، هذا وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قرار التمديد لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن في دارفور، وأوضح أن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولا ترى فيها شيئا جديدا، مبينا أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة. وأكد الوزير أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليونيميت من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء، وأضاف قائلا مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام. تقدم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس باعتذار إلى الشعب السوداني لعدم حدوث انفراج في أزمة الخبز خلال الفترة التي حددها بثلاثة أسابيع، وأكد التزام الدولة بالاستمرار في دعم الخبز حتى نهاية الفترة الانتقالية. وطمأن مدني عباس في مؤتمر صحفي أمس أن مخزون الدقيق يكفي حتى مايو المقبل، وأن الحكومة بصدد توقيع اتفاقيات لتأمين الجمع حتى نهاية العام. وقال إن الوزارة حددت وزن قطعة الخبز ب 45 جراما بجنيه واحد. وقال مدني إن الوزارة بصدد التصديق لمخابز تجارية خلال 45 يوما وفق ضوابط مشددة على أن يختلف شكل الخبز التجاري وحجمه عن الخبز المدعوم، مشيرا إلى أن 50% من الدقيق المدعوم يصل لغير المستحقين عن طريق التهريب أو البيل المطاعم وصناعة الحلويات. وأضاف مدني في هذا الخصوص
الاستخدامات الثانية يفترض توجد لها منفذ رسمي اللي هو حيكون عبر مخابز تجارية، حنصدق خلال 45 يوم بضوابط مشددة لمسألة المخابز التجارية. طالما طلعنا من الدقيق المدعوم طلعنا حصة المطاعم وطلعنا المخابز وكده، لازم توجد لك آلية عشان ما يبقى فيه تهريب ولا يبقى فيه تحايل، ولا بتاع المطعم مشي يوقف لي 60 طفل عشان يطلعوا له ويجيبوا له العيش اللي هو بيحتاج. النظام ده لن يكون بأي حال من الأحوال مدخلا لرفع الدولة يدها عن دعم الخبز، حيظل دائما الخبز المدعوم ده موجود ومتاح.
ومن جهة تانية عزى وزير الصناعة والتجارة الأزمة الحالية لتهريب الدقيق وإشكاليات تتعلق بالإنتاج في المطاحن والتوزيع، وقال إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في بناء قاعدة معلومات أساسية، وأشار إلى الفوضى الكبيرة والتشوهات والاختلالات في قطاع الدقيق والخبز خلال الفترة الماضية، وأشار إلى عدد من المقترحات للحلول على المدى المتوسط والطويل بزيادة نسبة استخلاص الدقيق بحيث يكون غير صالح لغير صناعة الخبز، بالإضافة إلى دراسة المقترح القديم بخلط القمح بالذرة ودراسة خيار الدعم المباشر للرغيف بدلا عن دعم الدقيق. وأضاف مدني عباس في هذا الخصوص
مسألة الدعم المباشر للرغيف، ما إحنا هسي ما بندعم الرغيف يعني مباشرة، إحنا هسي بندعم الدقيق. فانت لما تدعم الدقيق، الدقيق بتهرب، مش لانه في النهايه السعر اللي هنا ده بتاع 550 ده ما في اي حته في الدنيا، هيتهرب. كان مصيت كل الحدود دي بالقوات بتاعتك في النهايه هيتهرب. الحل الممكن يجي من خلال المساله دي انك انت بتدعم مباشره، انه عبر البطاقه دي الزول بيتاكد انه المخبز هو وزع كده، انت بتقدر بعد ذاك تتابع معاه وبتدفع له وزاره الماليه مباشره، بيبقى التحويل والدعم هو بيصل فعلا لل مستفيدين بتاعينه، وبتكون انت قللت نسبة التهريب.
أصيب كل من طه عيسى أبو بكر وحسين آدم عبد الرحيم وعلى الدين محمد فضل بإصابات متفاوتة على يد مسلحين مساء الثلاثاء بمنطقة ويلانغ في الطريق بين منطقتي غارسيلا وبندسي بولاية وسط دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا أن 5 مسلحين فتحوا النار على 4 عربات تجارية كانت في طريقها من غارسيلا إلى بندسي، مما تسبب في إصابة مساعد العربة و2 من الركاب، إصابة أحدهم خطرة. وأوضح أن جرحى تم نقلهم إلى مستشفى بندسي لتلقي العلاج، كما أشار إلى نهب المسلحين مبلغ 200 مليون من الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وأضاف أحد الشهود من بندسي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأربعة ضربوا الخميس ده في ثلاثة مجرحين طريق غارسيلا في منطقة ويلان وتخلصين كيلو من بندزي، وخمسة مسلحين راكبين مواتر وضربوا الأربعات بسلاح نارية وجرحوا كل من تها إيسا البصر وتاني حسين آدم عبد الرحيم وعلى الدين محمد فضل.
عاودت المصالح الحكومية والأسواق بمحلية بندسي بولاية وسط دارفور فتح أبوابها أمس الأربعاء بعد إغلاق دام الأسبوع بسبب الاحتجاجات المطالبة بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية. وقال شهود لراديو دبنجا أن المصالح الحكومية بالمحلية والمدارس استأنفت عملها أمس بعد أن استجابت السلطات بالولاية لمطالب المواطنين والمطالبة لإقالة المدير التنفيذي بالمحلية. وأشار الشهود إلى نائب الوالي تدخل أمس بحل المشكلة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من بندسي في هذا الخصوص:
كان اللجنة من الولاية دارفور، نائب الوالي من ولاية دارفور، والآن يتفوض ما تجمع الميليين السودانيين في محلية بندسي. الآن إنه خلاص المحلية فتح بعد أخذ أسبوع، واليوم إنه فتح وخلاص مدير جديد، مدير تنفيذي جديد يجي يسلم المقام ده.
وفي ولاية الجزيرة نفذت لجان المقاومة بمدينة المناقل بولاية الجزيرة مخاطبة جماهيرية بسوق المدينة أمس، مطالبين بتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجالس التشريعية. وحذر المتحدثين في المخاطبة من تأخر تشكيل السلطات المدنية، مشيرين إلى الأمر سيزيد من استفحال الأزمات التي يعيشها المواطن الآن. وناشد السلطات في المركز بالإسراع بتعيين الولاء المدنيين وتشكيل المجالس التشريعية. وأضاف أحد المشاركين في المخاطبة في هذا الخصوص:
أتكلم عن حاجة ثانية اللي بتخص العيش تفاصيل الحياة عموماً. نتكلم أول نثبت إنه الولاء المدنيين ليري حدرين نثبت ولاء مدنيين حيكفونا شرط إنه السلطة التنفيذية ما تقضي بواجبها. كيف السلطة التنفيذية ما قاعد تقضي بواجبها؟ حاليا ما بنقول إنه الأجهزة الشرطية هي متعنتة، لا، لكن عندها جزء قاعد تتعنت فيه لأنه ما قاعد تواصل حاجاتها مباشرة.
وفي شرق السودان اشتكى ناشطون بولاية القضارف من تأخر بدء أعمال لجان التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت طيلة فترة النظام البائد بالولاية. وقال الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا إن اللجنة المكونة من وكلاء نيابة ومحامين تسلمت مكتبها أمس الأربعاء قبل يومين من انتهاء فترة عملها المعلنة في 15 فبراير، موضحا أن اللجنة كانت ينبغي أن تبدأ يوم 15 يناير، ودعا لتمديد عمل اللجنة في ولاية القضارف حتى يتمكن الضحايا من تقديم شكواهم. هاجمت إصابات الشفتة الأثيوبية الثلاثاء مشروعا زراعيا في منطقة الفشقة بولاية القضارف بغرض النهب، وتبادلت النار مع مالكي المشروع ولم تسفر الاشتباكات عن أي إصابات. وكشف ناشط من القضارف لراديو دبنجا عن تزايد عمليات الاختطاف خلال الفترة الأخيرة في الشريط الحدودي مع أثيوبيا، مشيرا إلى اختطاف 4 رعاة إبل من منطقة سفاوة الأسبوع الماضي، مبينا أن الخاطفين يطلبون دفع فدية ضخمة مقابل الإفراج عنهم. وأشار إلى هروب 2 من الرعاة بينما بقي مصير الآخرين مجهولا. وأضاف أحد الناشطين من القضارف في هذا الخصوص:
يوم الخميس المرة الفاتت خطفوا 4 نفر وهم الشفتة الأثيوبية. الموضوع كله هو نزاع بواسطة الشفتة الأثيوبية للمناطق دي، بتاع نزاع بتاع أراضي واستيلاء على حقوق الناس وقصة زي دي. الموضوع ما فيه هو على خلفيته كان قبله وكان في تضحيد منهم وقتلوا فيه نفر، المرة الثانية قتلوا فيه نفرين، المرة الثالثة شالوا 4 نفر ديل وأخذتهم معهم.
الخبر الأخير في النشرة: جددت الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو المطالبة بعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وقالت إنها تسعى من خلال المطالبة بفصل الدين عن الدولة لتحرير الدين من التسييس بمنع استغلاله سياسيا وإزالة كافة أشكال الاضطهاد والتمييز على أساس الدين ومصادرة حرية الاعتقاد والتعبد وممارسة الشعائر الدينية لتقف الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان. وأكدت الحركة في بيان لها بتوقيع جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسمها أكدت أن الانتهاكات الجسيمة التي مورست في مناطق الحرب وحملات القتل والاغتصاب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ارتكزت على فتاوى دينية جعلت من الحرب الدائرة في السودان حربا دينيا بامتياز، حيث تمت ممارسة كافة الانتهاكات باسم الدين والجهاد. وطلبت الحركة في بيانها إرجاء كل ممتلكات المسيحيين المصادرة في السودان بما في ذلك النادي الكاثوليكي كخطوة مهمة لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحنتابع خلال حلقتنا المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الناطق باسم الحكومة حول جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. أهلا بكم مجددا، ونتابع حديث الوزير.
طب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ده تقرير عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، كان فيه عدد من الأجندة تقارير و مناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة وتعديلات على قوانين موجودة. في البداية طبعا مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من رئيس الوزراء حول زيارة سابقة لجيبوتي، لم يعقبها اجتماع لمجلس الوزراء، هذا أول اجتماع بعد تلك الزيارة. ناقش بالتأكيد مع الجانب الجيبوتي العلاقات بين البلدين، الأوضاع السياسية في البلاد، لكن كانت جزء مهم من الزيارة أنه وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمنظمة الإيجاد، باعتبار أنه سيد رئيس الوزراء هو رئيس الدورة الحالية للإيجاد، والتقى بسكرتارية المنظمة. أيضا قدم تقرير حول مشاركة السودان في مؤتمر القمة الأفريقي المنعقد كان بأديس أبابا، تحدث فيه سيد رئيس الوزراء وثبت مواقف السودان في عدد من القضايا اللي كانت مطروحة في القمة، بالإضافة إلى شكر الاتحاد الأفريقي على جهوده في مساعدة السودان على وضع خطة الانتقال. الاتحاد الأفريقي قدم مجهود كبير في هذا الجانب، يستحق عليه الشكر والثناء. أيضا الجزء من الجانب الزيارة ناقش قضية السلام في جنوب السودان، باعتبار أنه إيجاد هي الوسيط الرئيسي في عملية تحقيق السلام في جنوب السودان، وبالذات مازال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتعطلة منذ أكثر من سنين يعني، وفي النهاية كان وضعت لها مهلة 100 يوم ستنتهي خلال الأسبوع القادم وبعده بقليل، وتعقدت أكثر من اجتماع على مستوى كلي رؤساء الإيجاد، ثم بعد ذلك انعقد اجتماع خاص ضم السيد رئيس الوزراء ورئيس اليوغندي موسيفني والرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بالإضافة إلى دكتور رياك مشار زعيم المعارضة الجنوبية، وده كان اختراق كبير. أيضا مجلس الوزراء كما ذكرت أجاز مشروعات عدد من القوانين، منها مشروع تعديل لمشروع قانون السلطة القضائية، قانون السلطة القضائية 86 تعديل لعام 2020، وأجاز مشروع قانون جديد لمجلس القضاء العالي لعام 2020. أيضا أجاز مشروعي قرارين مقدمات من السيدة وزيرة العمل، الأول كان التصديق على انضمام السودان إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية، ثم أيضا التصديق على انضمام السودان إلى بروتوكول العمل الجبري أو القسري لسنة 2020 أيضا، ووافق عليهم مجلس الوزراء على ذلك. أيضا وافق المجلس على قرار تقدمت به السيدة وزيرة الشباب والرياضة بشأن إيقاف التعديات على الميادين والملاعب والساحات العامة، تم إيقاف التصرف فيها في كل السودان، وبحيث أن يتم النظر لكل قضية في لحظتها، لكن القرار هو بوقف التصرف في هذه التعدي على الساحات العامة يمارس فيها الشباب الرياضة وكرة القدم ومتنزهات عامة. أيضا استماع المجلس إلى عدد من الإفادات، إفادة مشتركة بين وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدولة بالخارجية حول إحكام علاقة التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى في شأن العلاقات الخارجية والالتقاء بالوفود الأجنبية. استمع أيضا إلى إفادة من السيد وزير التجارة والصناعة، ودي ناقشت معروف الوضع بتاع الدقيق مخابز بالتحديد يعني، وما يجري فيها الآن. السيد الوزير قدم تنوير مفصل جدا عن كل الخطوات اللي قاموا بها، وواحدة من الأشياء اللي شرحها تماما إنه الأزمة ليس سببها يعني عدم وفرة الدقيق، لأنه الدقيق الموجود كافي، لكن في مشكلة في السلسلة اللي بتنتظم عملية توزيع الدقيق من المطاحن إلى الوكلاء إلى المخابز، في مشاكل في هذه السلسلة. واحدة من المشاكل هي عدم وجود بيانات كافية، يعني في مجهود كبير يبذل الآن لجمع البيانات، بيانات كافية حول عدد الوكلاء، حول عدد المخابز في العاصمة وفي الولايات. هذه البيانات كانت تنقص وزارة التجارة والصناعة. الآن في مجهود كبير جدا تم بذله في هذا السبب، لأنه من غير إحكام الرقابة والسيطرة على هذه السلسلة من الصعب معرفة الخلل ومعالجته. واحدة طبعا من المشاكل الثانية الأشر لها هي عملية التهريب، ودي بيعاني منها السودان لفترة طويلة، لأنه شوال الدقيق بيباع في السوق الأسود ب 2200 وهو يسلم إلى المخابز ب 550 جنيه، فالفرق كبير جدا. فبعض ضعاف النفوس من الوكلاء أو من أصحاب المخابز بيفضلوا أنه يبيعوا الدقيق بدلا أن يتجهوا إلى إنتاجه خبزا، لأنه بيكسبوا في الشوال حوالي 1500 جنيه. أيضا تم جهد كبير في موضوع الرقابة، وتم إشراك اللجان المحلية والقاعدية ولجان المقاومة في أحياء في عملية الرقابة، باعتبار أيضا واحد من الطريقة اللي يمكن يعالج بها موضوع الخبز. أيضا السيد وزير الطاقة والتعدين قدم تقرير عن الوضع بتاع الوقود، والوقود طبعا فيه إشكالية بتاعت أنه معروف الحديث عن العطل في المصفى، ثم عطل حتى في الخط بتاع الخط الناقل، المصفاة كانت مغلقة، وتم جهدي خرافي جدا بذلوه مهندسين سودانيين شباب عالجوا هذا الخلل. معلومات الآن لم تكتمل إذا كان هذا خلل فني عادي ولا كان بفعل فاعل بمعنى أنه مدبر. حتى الآن اللجان الفنية تعمل في هذا الأمر، لم نستطيع أن نحسم إذا كان يعني خلل فني عادي حصل أم أنه مدبر، لكن الحمد لله تم معالجته، والآن في انسياب في عملية وصول المواد البترولية. جزء من المعالجات كما هو معلوم هي مسألة الكوتا، الآن تم تحديد كوتا للسيارات بحدود 120 جنيه للسيارات الخاصة وتقسيم الأيام. أيضا هذا العمل يسير بشكل جيد، والإضافة لذلك الآن تم بدء محطات تبيع الوقود بسعر تجاري مفتوح، تم تحديد عدد من المحطات حيتم الإعلان عنها من قبل الشركات نفسها التي تملك هذه المحطات، بحيث أنه سيكون هناك خيارين، هناك خيار الكوتا المحددة للسيارات ب 120 جنيه، وهناك خيار لبنزين يباع بسعر تجاري في بعض المحطات لمن أراد أن يرقب في ذلك. أيضا تم تشديد الرقابة، في جهاز أصلا بتاع تحكم رقابة بيتابع سير العمل في المحطات من داخل الوزارة، ونظام حديث جدا كان متوقف لفترة، الآن تم يعني تفعيله ويعمل بشكل جيد، وهذا سيساعد على إحكام الرقابة، لأنه برضو في الوقود في عملية بتاع التهريب، تهريب واحد من المشاكل اللي بنعاني منها في هذا الجانب، لأنه مدعوم بدعم كبير جدا وبيهرب ليباع في دول الجوار لفارق السعر بين سعر الوقود في السودان وسعر الوقود في دول الجوار. الآن في عدد من البواخر موجودة خارج الميناء، في إشكالية صغيرة تعالج حتى إنها توصل هذه الكميات من الوقود إلى داخل السودان. أيضا توربينات تاعت سيد مروي كان فيها عطل، أيضا برضو تم إصلاحه والآن تعمل بشكل جيد، ما فيها مشكلة الآن. وزير المالية برضو في هذا الجانب قدم إفادات إنه في دعومات مالية وصلت بتساعد في مسألة انسياب الوقود ودفع المتأخرات والمترتبات لبعض الشركات. في مبادرات برضو من اتحاد أصحاب العمل لدعم الاقتصاد السوداني حيعلن عنها خلال أيام، في زي كما ذكرت دعومات مالية وصلت، ودي كلها ستساهم في حل الأزمة. أيضا أخيرا يعني السيد رئيس الوزراء قدم تنوير حول الرسالة اللي هو قد تقدم بها إلى الأمم المتحدة، وصارت كما هو معروف ضجة في الأسافير أو بشكل عام. ما نحب أن نقوله أنا أنه يعني قد يعلم الناس ذلك، ممكن البعض لا يعلم، إنه السودان الآن موضوع تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستمر لعدة سنوات. الأمر السابع بدي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن حق تحديد الخطوات التي يجب أن تتم، بمعنى إذا كان الناس بيتكلم عن موضوع سيادة منقوصة ولا غيرها، السيادة المنقوصة بتتم تحت الفصل السابع، لأنه تدي سلطة كبيرة لمجلس الأمن ليقرر ما يجب أن يقوم به السودان وما يقوم به ما تقوم به الأمم المتحدة في السودان. الفصل السابع أيضا يجيز كما هو معروف وجود قوات عسكرية، ولذلك هناك قوات اليونيمت جاءت بموجب هذا القرارات التي صدرت ووضعت السودان تحت الفصل السابع منذ فترة طويلة جدا. عندما تم اتخاذ قرار بأنه اليونيمت سيتم سحبها على خطوات، ابتدأت مسألة تدارس مرحلة ما بعد اليونيمت، ماذا سيحدث في مرحلة ما بعد اليونيمت. تكونت لجنة وطنية مكونة من جهات عديدة ذات اختصاص بالموضوع ده، وظلت تعمل في نقاش مع الأمم المتحدة. وبعد تكوين المجلس العسكري كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي هو الآن عضو في مجلس السيادة كان هو رئيس هذه اللجنة الوطنية التي تتواصل مع الجهات الداخلية ومع الأمم المتحدة، والنقاش ده دار ظل يدور لفترة طويلة. وجاءت وفود من الأمم المتحدة التغت مع أعضاء من مجلس الوزراء والتغت مع أعضاء من المجلس السيادي. الاختصاصات اللي كانت موجودة في المجلس العسكري كما هو معروف في كثير من الاختصاصات آلت إلى الجهاز التنفيذي بعد تكوين الحكومة، وبالتالي صار هذا العمل من اختصاص الجهاز التنفيذي لكن بيدور في إطار لجنة تضم جهات مختلفة يتم التشاور معها. السيد رئيس الوزراء في إطار هذا التشاور قدم هذا الخطاب إلى الأمم المتحدة وهو عبارة عن مقترح. في الفصل السابع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقرر ماذا سيفعل السودان وماذا سيفعل هو في السودان. الآن في الفصل السادس السودان يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة، والتحديد الخطاب ده حدد المساعدات التي يطلبها السودان من الأمم المتحدة، طبعا لا تتضمن أي وجود عسكري على الإطلاق، بالعكس يتم إنهاء الوجود العسكري بموجب الفصل السابع بانتهاء مهمة اليونيمت. يبتدي طلب السودان مساعدات تحت البند السادس، وكلها تساهم في دعم عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام، لأنه الآن تدور مفاوضات في جوبا يفترض أن ينتج عنا اتفاق لسلام، دعم عملية السلام ثم دعم عملية التنمية في السودان عبر تحول مساعدة الأمم المتحدة من الإغاثة الإنسانية إلى بناء التنمية في السودان. هذا ملخص الرسالة التي قدمت، وبالتأكيد هي ستخضع لمشاورات أكثر مع الأمم المتحدة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي حولها. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، ده كان مؤتمر الصحفي لفيصل محمود صالح وزير الإعلام والثقافة عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.